وذريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى هنا كان البحث يدور حول التجري العملي، ومن هنا نبدأ في بيان حكم التجري القصدي. والفرق بين التجري العملي والتجري القصدي هو أن التجري العملي ما يتحقق في الخارج بفعل ما قامت الحجة على حرمته أو ترك ما قامت الحجة على وجوبه، وهذا هو محل الكلام عند الأعلام في مسألة التجري. فالبحث قد تم بالمقدار الذي أوضحناه سابقا. وأما القسم الآخر من التجري فهو التجري القصدي، وهو التجري الذي يكون بمستوى النية والقصد والعزم فقط من غير أن يكون هنالك عمل في الخارج. فلو أن الإنسان والعياذ بالله نوى شرب الخمر مثلا، أو أنه نوى الزنا والعياذ بالله، أو ما شاكل ذلك، أو نوى ترك الصلاة مثلا ولكنه لم يترك الصلاة، قصد شرب الخمر إلا أنه لم يشرب الخمر، تراجع عما نواه، فهذا التجري نعبر عنه بأنه تجر قصدي، يعني تجري على مستوى قصد المعصية، جرأة على مستوى قصد المعصية والعزم عليها. فما هو حكم هذا التجري؟ تحدث الشيخ عن حكم هذا التجري في جهتين. الجهة الأولى استعراض النصوص من الآيات والروايات المرتبطة بالتجري القصدي، والجهة الثانية معالجة التعارض بين هذه النصوص والوصول إلى النتيجة المختارة. أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي استعراض النصوص، فقد أفاد قدس الله نفسه الزكية أن نصوص المسألة يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول النصوص الدالة على العفو عن التجري القصدي، أو فقل النصوص الدالة على عدم المؤاخذة على التجري القصدي. واكتفى الشيخ أعلى الله مقامه الشريف بالإشارة إليها ولم يذكر منها شيئا، ولعل ذلك كما أفاد المحقق الآشتياني على الله مقامه الشريف في بحر الفوائد، لعل ذلك لتواتر هذه الأخبار وشهرتها بين الخاص والعام، بحيث أنها معلومة حتى عند النسوان والأطفال، فكلهم يعلمون بأن مجرد قصد المعصية ومجرد نية المعصية ما لم يرتكب الإنسان المعصية في الخارج معفو عنه ولا يحاسب الإنسان عليه. ولعل الشيخ لأجل شهرتها وتواترها لم يذكرها، ولكن لا بأس أن نذكر بعضها تيمنا. فمن هذه الأخبار ما عن جميل بن دراج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا هم العبد بالمعصية لم تكتب عليه. وهذه الرواية صريحة جدا في عدم المؤاخذة على المعصية بمجرد القصد والهم. وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتب له مثلها تفضلا منه سبحانه وتعالى، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له عشرة. هنا بناء على عدم التصحيف في الرواية يحتمل أن يكون ذلك لجهة اختلاف مراتب الهم، لجهة اختلاف مراتب القصد. فإن الأول كان قصده مثلا في أول درجات الجد، بينما الثاني كان قصده في أعلى درجات الجد، لذلك كانت للأول حسنة فقط بينما كانت للثاني عشر حسنات. وأما لو احتملنا التصحيف بأن الثانية لو هم وعمل، خب الأمر يكون واضحا، لكن خب الأصل عدم التصحيف، فتفسر وتحمل على المعنى الذي ذكرنا كيف كان محل الشاهد. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه. ويظهر من لسان الرواية أن هذا من أسس التشريع، من أسس التقنين، لأنه قال: إن الله جعل لآدم في ذريته، وهذا اللسان ينبع عن كون ذلك أمرا دستوريا أساسيا في قضية التشريع والتقنين، ولا يختلف باختلاف الشرائع والأديان، بل هو يشمل جميع الذرية الإنسانية، جميع المجتمع الإنساني. ومنها أيضا من الروايات ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لو كانت النيات من أهل الفسوق يؤخذ بها أهلها لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوها. ومحل الشاهد من الرواية هو هذا الذيل، فهو صريح في ذلك. ومن الروايات أيضا ونكتفي بها ما ورد عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه عليهما السلام قال سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة، يعني سواء هم بالذنب أو هم بالحسن، هل يعلم الملكان بذلك؟ طبعا هنا بناء على ما نعتقده في علم المعصوم عليه السلام فإن سؤال المعصوم لا يكون سؤالا تعلميا، وإنما يكون سؤاله سؤالا لأجل لازم الفائدة كما يقولون، لازم الفائدة مختلف باختلاف الموارد، ولعل الإمام عليه السلام يريد أن ينقل هذا المطلب لبعض الأشخاص الذين كانوا في ذلك الوقت لا يذعنون بإمامة المعصوم قبل وفاة والده، فلو تكلم هو ما كان يؤخذ العلم منه، لكن لو نقله عن أبيه المسلم بإمامته فإن ذلك يكون حجة على الأشخاص، لعله لأجل هذه الجهة ولأجل جهة أخرى. ولو أن الإمام عليه السلام في بعض الأحيان هذا موجود يحب أن يتيمن بالنقل عن الأئمة السابقين، وإلا فإنه في بعض الروايات الشريفة لما توفي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جدا رواية جليلة لطيفة، لما توفي الإمام الباقر قال بعض الشيعة لقد مات من كان لا نحتاج معه إلى واسطة بينه وبين رسول الله، فكان يقول قال رسول الله وكنا نصدقه، فكانوا يتأسفون على ذلك على فوت الإمام الباقر. فدخل هذا الشيعي على الإمام الصادق عليه السلام وهو يحدث نفسه بما كان يعتقد، فالإمام بلي ولعله الآن ليست في ذهن الرواية، ولعله صرح بما يعتقد للإمام، يعني كان يعزي الإمام بفوت أبيه بموت أبيه، فكان يقول له لقد مات من كان كذا. بعد ذلك الإمام عليه السلام قال له في معرض الحق قال الله تعالى قال الله تعالى كذا وكذا وكذا، فقال كنا نتأسف على فوت من كان يحدث عن رسول الله وهذا يحدث عن الله مباشرة. فالمعصوم من شأنه ذلك أن يحدث عن الله بشكل مباشر، ولكنه مع ذلك يتيمن بالحديث بنقل الحديث عن أبيه عن جده إلى رسول الله إلى الله سبحانه وتعالى. فلعله لأجل ذلك الإمام أيضا يسأل في بعض الأحيان من أجل أن يتيمن بالنقل عن أبيه مثلا كيفما كان. رواية جدا لطيفة، قال سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة. عجيب عجيب هذه الرواية. فقال ريح الكنيف والطيب سواء. الكنيف بيت الخلاء. قال ريح الكنيف والطيب سواء. قلت لا. قال إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح. فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنة. فعلم أنه هم بالحسنة من طيب الريح الذي يصدر منه، فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده، فلا يحتاج إلى تسجيل من الملكين، بل لسانه هو القلم، ريقه هو المداد. وإذا هم بالسيئة جارنا الله وإياكم خرج نفسه منتن الريح، منتن الريح نتنا منتن الريح، فيقول صاحب الشمال المسؤول عن السيئات، هنا انعكست، هناك قال صاحب اليمين، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين قف قف، يبدو توقف عن التسجيل، هناك قال له قم، هناك قال له قف، فإنه قد هم بالسيئة، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده، فأثبتها عليه، لو فأثبتها عليه يعني فأثبتها يعني أثبتها لسانه باعتبار أن اللسان افترضناه هو القلم، أو فأثبتها يعني أنت يا صاحب اليمين أثبتها عليه. وهذه الرواية تدل دلالة واضحة على أن السيئة لا يمكن لا يتم إثباتها على صاحبها إلا مع ماذا؟ إلا مع فعلها. بعض الأعلام العارفين له تأمل لطيف في هذه الرواية ومخيف ومقلق. بعض الأعلام يقول بأن ما يطلع عليه الملائكة باعتباره من عالم الملكوت لا شك أن المعصوم عليه السلام يطلع عليه أيضا، وإذا كان المعصوم يطلع عليه فهنا حينما يهم الإنسان بالسيئات فإن همه بالسيئة يوجب أن يكون نفسه نتنا، بحيث أن الملكان يستشعران همه بالسيئة من ذلك النتن، وإذا فعل السيئة يعلم أن نتن الرائحة يكون ماذا؟ يكون أشد، يكون أقوى. وهنا إذا كان الملكان يتأذيان من هذه الرائحة، رائحة الهم بالمعصية، فكيف هي رائحة المعصية نفسها؟ وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للإماء بالنسبة للملكين، فكيف هو الأمر بالنسبة للمعصوم الذي يطلع على جميع أعمال الخلائق، سيما عندما يتشرف صاحب المعصية بزيارة مرقد المعصوم عليه السلام؟ فإنه حين يتشرف بزيارة مرقد المعصوم معتقدا أنه يسمع الكلام، يرد السلام، يشاهد المقام، فإن كانت رائحته بهذا النحو فكيف للمعصوم أن يتحمل روائح العصاة من الشيعة الذين يدخلون عليه؟ إنه لأمر عظيم جدا. وهذا العارف يقرب المعنى بمثال وجداني، يقول لو أن الأب دخل عليه ولده الصغير وكان له نتن وكانت له نتن، فإنه بحسب الأعم الأغلب لا يتحمل الرائحة، ويطلب من والدته أن تقوم بتنظيفه لأن رائحته غير متحملة. يقول هذا حال الأب مع أولاده، لا يتحمل رائحتهم، فكيف يتحمل المعصوم عليه السلام رائحة العصاة من الشيعة؟ إنه لأمر فوق التصور جدا، بحيث أنيطت بالمعصوم مسؤولية، وهذه المسؤولية تجعله يتحمل من الشدائد ما لا يستطيع الفرد العادي أن يتحملها بالنسبة إلى المقربين منه جدا. إنه لأمر عظيم مخيف جدا. ولو أن الإنسان توجه إلى هذه الحقيقة فقط ولاحظها من نفسه لعل ذلك يوجب ارتداعه عن كثير من المعاصي، سيما فيما لو تشرف بزيارة مراقد المعصومين عليهم السلام. أعاننا الله تعالى وإياكم على شرور أنفسنا. خب، هذا ما يرتبط بالصنف الأول من الرواية. اليوم صرنا من الواعظين. الصنف الثاني من الروايات ما دل على عدم العفو عن النية السيئة، عن قصد المعصية. وهذا الصنف من الروايات يقابل الصنف الأول تماما. وهنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد قام باستعراض النصوص الدالة على هذا الصنف من الروايات، فعرض مجموعة من الطوائف. الطائفة الأولى: ما دل على أن نية الكافر شر من عمله. ومن هذه الطائفة قول النبي صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. خب، تقريب الاستدلال بها على المدعى بأي بيان؟ ببيان أن عمل الكافر إذا كان يوجب المؤاخذة والعقاب فإن نيته إذا كانت شرا من عمله الموجب للمؤاخذة والعقاب فهي موجبة للمؤاخذة والعقاب بنحو مضاعف. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن النية قد يؤاخذ المرء عليها. ولكن الأعلام تأملوا في دلالة هذه الرواية على وجود مؤاخذة على النية بتأملات عدة. من هذه التأملات ما أفاده السيد اليزدي على الله مقامه في حاشية الفرائض، من أن الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات أخص من المدعى. لماذا؟ لأن هذه الطائفة من الروايات قد أخذ في موضوعها الكافر، ونية الكافر شر من عمله، فلعل الكافر مستثنى من قضية العفو عن النية السيئة، عن قصد السيئة كما ورد في الصنف الأول من الروايات، لأنه ليس محلا للتفضل الإلهي، فلعله مستثنى. وعلى ذلك لا يمكننا تقنين قاعدة كلية بأن الله تعالى يؤاخذ على ماذا؟ على المعاصي أو على النيات السيئة. ومنهم من تأمل فيها فقال بأن الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأنها ناظرة إلى الشرية من ناحية الكمية. والمراد من ذلك أن المؤمن باعتبار أن نفسه نفس خيرة لذلك فإن نية الخير عنده تكون كثيرة جدا، إلا أنه لا يستوعب وقته وعمره أن يحقق كل نيات الخير التي عنده. فمثلا المؤمن ينوي العمرة، ينوي زيارات المراقد المشرفة، ينوي الصدقة، يتمنى أن لو كان له مال لأعان به، وهكذا. فبحسب طبيعته الخير له نيات كثيرة جدا للخير، ولكن وقته عمره ظرفه لا يساعد على تحقيق تلك النيات. لذلك قيل بأن نية المؤمن ماذا؟ خير من عمله، لأن عمله محدود بينما نيته غير متناهية. والكافر بعكسه، فإن نية الخير عند الكافر ماذا؟ نية الشر عند الكافر كثيرة جدا، إلا أيضا أن عمره ووقته وظرفه لا يساعده على تحقيق كل ما نواه، ولذلك فإن نيته شر من عمله باعتبار الكثرة الكمية. فهذه الرواية أجنبية عما نحن فيه تماما، وهذا الاحتمال تساعد عليه بعض الروايات. مثلا ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال نية المؤمن خير من عمله، لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونية الكافر شر من عمله، لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه، عنده آمال شرية كثيرة لأنه لا يدركها. ويمكن أن يتوقف أيضا في هذه الرواية من ناحية احتمال أن الرواية ناظرة إلى أن نية الكافر مستمرة بينما عمل الكافر منقطع، يعني ينقطع بانتهاء حياته، بينما بلي، ولذلك فإن نيته تكون شرا من عمله. كيفما كان فإن الرواية فيها احتمالات عديدة جدا، ولذلك هي من المتشابهات نستطيع أن نعبر عنها إن رفعنا اليد عن تلك الرواية المفسرة لها. نقول بأنها متشابهة، تحتمل احتمالات عديدة، فلا يمكن الاستدلال بها على مؤاخذة الله على النيات السيئة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دلت على أن الناس يحشرون على نياتهم يوم القيامة، ومنها قول الإمام الصادق عليه السلام إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات على المدعى أن هذه الطائفة بيّنت أن الميزان يوم القيامة، الميزان في يوم الحشر، إنما هو على ماذا؟ على النية. وهذا يعني أن الثواب والعقاب يوم القيامة يدوران مدار النيات، فإذا كانت النيات حسنة فالثواب عليها، وإذا كانت النيات سيئة فالعقاب عليها، وعلى ذلك فهي تدل على المدعى من أن الله يؤاخذ على النية. فيثبت أن التجري القصدي ماذا؟ موجب لاستحقاق العقاب. وعلق السيد اليزدي على هذه الطائفة من الروايات فقال لا دلالة فيه لما أراده بوجه، لأن الظاهر من الخبر أن حشر الناس على حسب نياتهم واعتقاداتهم في حسن الحال وسوء الحال، ولا ينظر إلى صورة أعمالهم بل إلى ما نووا فيها من الخير والشر. ومراده أن الأعمال الصادرة من الناس على نحوين، فهنالك أعمال حسنة والنية من ورائها حسنة، وهنالك أعمال حسنة والنية من ورائها سيئة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله تعالى في يوم القيامة ليس يحاسب الناس على صور الأعمال، وإنما يحاسبهم على روح الأعمال بعبارة أخرى، بمعنى أن روح العمل إذا كان حسنا فإن العمل يثاب عليه، وأما روح العمل إذا كانت سيئة فإن صورة العمل لا تفيد شيئا حينئذ، بل يؤاخذ الإنسان على ماذا؟ على النية السيئة وراء ذلك العمل. هذا ما يستظهر من بعض الروايات الشريفة. مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. دققوا في الرواية، قال: فمن غزا، الغزو عمل حسن، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى. فإن هذا العمل وإن كان بحسب الصورة والظاهر ماذا؟ حسنا، إلا أن روح العمل الحسن خالية منه فلا ثواب عليه. فالمراد من هذه الروايات أن الناس يحشرون على نياتهم يوم القيامة، المراد من هذه الروايات ماذا؟ أن المناط في الثواب على روح العمل وليس على صورة العمل، فلا دلالة لهذه الروايات على أن الله يؤاخذ الناس على ماذا؟ على نياتهم. ويمكن أيضا حمل هذه الروايات أن الله يحشر الناس على نياتهم، يعني على صور نياتهم بناء على تجسم النيات، بناء على تجسم الأعمال. فإذا قلنا بنينا على أن تجسم الأعمال يعم النيات أيضا، فالنيات أيضا تتجسم، فالمراد من ذلك أن الله تعالى يحشر الناس على ماذا؟ على صور نياتهم. وهذا في بعض الروايات وارد، ورد في الحديث: يحشر الناس على صور نياتهم، وعلى ذلك تكون هذه الرواية أيضا بهذا المعنى أجنبية عما نحن فيه. الطائفة الثالثة، وهذه مهمة: ما دل على خلود أهل النار في النار بنياتهم. ومنها طبعا الشيخ أشار إلى العناوين، لم يذكر الروايات، ما ورد في الكافي بسنده عن أبي هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. وهذه الرواية صريحة في أن الله يؤاخذ ماذا؟ على النية، بل أن العقاب يوم القيامة الذي هو الخلود في النار إنما يستمر لأجل استمرار النية عندهم، بحيث لو كانوا موجودين في عالم الدنيا لكانوا مستمرين على نية الكفر. وهذا دليل على أن الله يؤاخذ على ماذا؟ على مجرد النية. ولكن السيد ليزد على الله مقامه علق على هذه الروايات بكلام متين أقرأه ودققوا فيه. قال: لعل الظاهر منها أن البناء على المعصية دائما من أكبر المعاصي، والبناء على الطاعة كذلك من أعظم الطاعات، وذلك سبب الخلود، يعني هم سبب خلود أهل النار في النار، هم سبب خلود أهل الجنة في الجنة. إلى أن يقول: لا أن القصد إذا تعلق بالمعصية يوجب الخلود في النار، وإذا تعلق بالطاعة يوجب الخلود في الجنة، وكم فرق بين المعنيين، فإن العبد لو قصد العصيان ثم عصى لا يعد عند العقلاء مستحقا لعقابه، بخلاف ما لو كان بانيا على العصيان دائما وعصى أيضا فيستحق عند العقل عقابين وهو ظاهر. ومراده من ذلك أن هذه الروايات ليست تدل على المؤاخذة على قصد المعصية، لو كانت تدل على ذلك لكانت مما يصح الاستناد إليها في المقام، وإنما تدل على المؤاخذة على استدامة قصد المعصية، وفرق بينهما. فرب شخص يقصد المعصية ولكنه بعد ذلك يرتدع، كما هو محل كلامنا في التجري، يقصد المعصية ولعله يفعل فيكون تجريا عمليا وليس محل كلامنا، ولعله لا يفعل وهو محل كلامنا، فهذا تجرى إلا أنه لم يفعل، فالتجري عنده قصد المعصية قصد منقطع، بينما الرواية تدل على المؤاخذة على ماذا؟ على القصد الدائم، فلا تكون مرتبطة بما نحن فيه. ولا شك أن القصد المنقطع ليس كالقصد الدائم. والمنبه على ذلك هو أن العاصي لو قصد المعصية وفعلها أيضا ثم ارتدع ندم على ما صدر منه، أو لم ينوي الاستمرار، لا أقل، لم ينوي الاستمرار في فعل المعصية، فإن العقل لا يحكم باستحقاقه أكثر من عقاب واحد. لكن لو كان هنالك شخص آخر ماذا؟ قصد المعصية وفعلها وبقي قاصدا لفعلها، فإن العقل لا يستنكف من عقابه عقابين، مما يعني أن العقل يفرق بين ماذا؟ بين القصد المنقطع وبين القصد الدائم. هذا تماما كالتفريق بين الزواج المنقطع والزواج الدائم، فرق بينهما. كذلك أيضا القصد المنقطع لا يقاس بالقصد الدائم، والرواية ناظرة إلى ذلك. هذا ما أفاده السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. ويمكن توجيه الرواية بما يذكره علماء الكلام في معالجة إشكالية خلود أهل النار في النار، فإنه هناك يذكرون إشكالية، وهذه الإشكالية الآن يرددها المستشكلون على الإسلام، وهي أن الكفار إنما صدر منهم الكفر في عمر محدود، فإنه مثلا كفر لمدة 70 سنة أو 60 أو 80 أو 100 سنة، فكيف يعاقبه الله على ذنب محدود بعقاب لا محدود، بعقاب لا محدود؟ والمتكلمون يجيبون عن ذلك بمسألة النية، اعتمادا على هذه الروايات، بأن هؤلاء الكفار لو كانوا موجودين في عالم الدنيا فإن نية الكفر عندهم مستمرة. والفلاسفة يستفيدون من هذه الروايات أو يجيبون بجواب له نكتة في الروايات، له نكتة في الروايات، وهو أن هذه الإشكالية محلولة على القول بتجسم الأعمال. لماذا؟ لأنه عندهم في مسألة التجسم، تجسم الأعمال، أن التجسم كما يكون للأعمال يكون للملكات أيضا، الملكات تتجسم، وإذا كانت الملكات تتجسم فالنية إذا كانت منقطعة هي مجرد حال ليست ملكة، ولكنها إذا كانت دائمة فإنها تتحول إلى ماذا؟ إلى ملكة. إذا كانت دائمة تتحول إلى ملكة، بل كما يعبر بعض الفلاسفة تتحول إلى اتحاد لا إلى مجرد ملكة. وإذا تحولت إلى ملكة والملكة تتجسم، فحينئذ نقول بموت الكافر هذه الملكة موجودة أو انعدمت، لا شك أنها ماذا؟ موجودة. فإذا كانت موجودة فإن هذه الملكة تتجسم إلى عقاب، وبما أنها دائمة مستمرة فإن العقاب يكون دائما مستمرا. ولا يقال بأن هذه الملكة ماذا؟ بأن الكفر كان محدودا فكيف يكون العقاب غير محدود، لأنه يقال بأن هذه الملكة الدائمة قد أقدم الكافر باختياره على صنعها، فإنه لما أصر على الاستمرار على الكفر أصر على إيجاد الملكة الدائمة، فهو باختياره أقدم على ذلك. هذا تماما كمن أقدم على قطع يده مثلا في مقتبل عمره، فإن استمرار كونه مقطوع اليد طوال عمره إنما يكون ماذا؟ باختياره، وقطع اليد لم يتجاوز مثلا دقيقة واحدة، ولكن عقاب هذا القطع استمر إلى أواخر العمر لمدة سنوات طويلة جدا، ولا يكون ذلك حينئذ غير متناسب مع عمله. لماذا؟ لأنه أقدم على عمله وهو يعلم بالاستمرار، فحينئذ لا يكون هذا الجزاء غير متناسب مع عمله. كذلك يقال أيضا في ماذا؟ في خلود أهل النار في النار. صار معلومة؟ هذه بعض الطوائف، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول بقية الطوائف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خرجنا عن الأصول هذا اليوم. فاسكم إن شاء الله.